بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الأحاديث أو في هذا الحديث وهذه الروايات عدة فوائد. أولا، هذا الخبر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية، في اللفظ الأول: فله قيراطان. القيراطان مثنى قيراط، والقيراط جزء من الدينار، دينار الذهب أو درهم الفضة، جزء من دينار الذهب أو درهم الفضة. فالمقصود في هذا الخبر أن له أجر عظيم، أن له أجر عظيم، هذا هو المقصود. لاحظوا أيها الأحبة الأفاضل، قال في الخبر الأول، لأني سأعود إلى هذه الألفاظ: ومن شهدها حتى تدفن. هذا لفظ للخبر. قال: ولمسلم حتى توضع في اللحد. هذا لفظ آخر. ثم قال: ويفرغ من دفنها. هذا لفظ آخر. ثم أنبه على اللفظ الذي أورده الحافظ ابن حجر عن البخاري فقال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. وهذا القيد ينبغي أن نذكر به أنفسنا، فلا أتبع الجنازة من باب رد الجميل أو أنهم جاءوني فأرد لهم الجميل، لا، بل أتبع الجنازة إيمانا واحتسابا، أطلب الأجر من الله عز وجل، لا أريد على ذلك جزاء ولا شكورا. ومن التطبيق العملي لهذا اللفظ أنك تجد بعض الناس يتبع الجنازة ويذهب معها حتى تدفن، ولو سألته: من هذا الميت من أقاربك؟ يقول: لا أعرف من هذا الميت، بل لعله بعض الأعاجم، يعني من الأخوة المقيمين أو غيره، لا يعرف، يعني لا يوجد له قريب في الدولة. ومع هذا تجد بعض الناس يحرص على اتباع الجنازة ويحرص على الصلاة عليها. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، جاء عند الإمام مسلم في الصحيح: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. إذن هذا اللفظ فيه ذكر أن الذي يصلي على الجنازة فقط له قيراط، والذي يتبعها ولم يذكر إلى أين يتبعها، ما نهاية هذا الاتباع، لم يذكر هذا، فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما. إذن هما يتفاوتان. وفي لفظ آخر عند مسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان. وعند مسلم أيضا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتأملوا في الخبر، من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد. إذن هذا الاتباع مقيد بالاتباع من البيت، ثم تصلي عليها ثم تذهب بها حتى تدفن، ومن صلى عليها ثم رجع، يعني اتبعها من المنزل ثم صلى عليها ثم لم يذهب إلى المقبرة، كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذه الأحاديث في بعضها أن الذي يصلي له قيراط، وفي بعضها أن الذي يخرج معها من المنزل حتى يصلي عليها فله قيراط، وفي بعضها حتى توضع في القبر، وفي بعضها حتى تدفن، وفي بعضها حتى يفرغ من دفنها. فكيف نجمع بين هذه الأخبار؟ واضح أيها الأخوة الأفاضل. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، يعني مسألتنا الآن متى يقع القيراط الأول ومتى يقع القيراط الثاني، القيراطان، القيراط الأول متى والقيراطان متى. قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، ما خرج من المنزل معها، حضر الصلاة فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، يعني المقصود من التجهيز والاجتماع عند المنزل وحمل الميت وغيره، المقصود من هذا أداء الصلاة عليه، كل ما سبق وسيلة والمقصود هو أداء الصلاة. لكن شوف الآن كلام الحافظ بن حجر، يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى. ماذا يقصد الحافظ بن حجر؟ واحد تبع الجنازة من المنزل حتى صلى عليه له قيراط، وواحد جاء وصلى على الجنازة فقط له قيراط، قيراط الأول أعظم من قيراط الثاني، هذا مقصود الحافظ بن حجر. أمر آخر، رجل صلى على الجنازة وما اتبعه، واضح بارك الله فيكم، هذا له قيراط. ورجل خرج من الجنازة مع الجنازة من المنزل حتى تدفن له قيراطان، لكن القيراطين أعظم من قيراط الأول، لأن القراريط تتفاوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصغرهما مثل أحد، فإذن هي تتفاوت. قال ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أصغرهما مثل أحد يدل على أن القراريط تتفاوت، ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد ومن صلى ولم يتبع فله قيراط، فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع. إذن من صلى فقط فله قيراط، ولكن من شيع من المنزل إلى الصلاة له قيراط أعظم ممن صلى فقط، أعظم ممن صلى فقط. وفضل الله عز وجل طبعا واسع وعظيم، وفضل الله عز وجل واسع وعظيم. يعني رجل مثلا قال سأدرك الجنازة في المقبرة، واضح بارك الله فيكم، فهذا يؤجر، ولكن هل أجره مثل الذي يصلي ويتبعها إلى أن تدفن؟ لا، الأجور تتفاوت، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. فإذا أيها الأخوة الكرام، قال الحافظ النووي في المجموع قال الشافعي والأصحاب: يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة فيه. قال النووي: في المجموع قال الشافعي والأصحاب: يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن، وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة فيه. فائدة: قال النووي في المجموع أيضا: لو تقدم على الجنازة كثيرا بحيث لا ينسب إليها لكثرة بعده وانقطاعه عن تابعيها لم تحصل له فضيلة اتباعها. يعني رجل صلوا على الجنازة، بعد الصلاة ركب سيارته وأسرع وتقدم على الجنازة جدا جدا بكيلومترات، قال هذا لا يصدق عليه أنه اتبع الجنازة. فالإنسان ينتبه إلى هذا. وبعض الناس فعلا يسرع إسراعا عظيما، ما يمشي مع الركب. نعم تقدمت قليلا تأخرت قليلا، الأمر سهل ويسير، ولكن بعض الناس يتقدم ولا يرى الجنازة أصلا، لا يراها أصلا. فهذا ينتبه، بارك الله فيكم. خاصة في الزمن الماضي الناس كانوا يمشون ويحملون هذا الأمر على يعني أكتافهم، فيحتاجون إلى مساعدة. فإذا تركتهم أنت وابتعدت عنهم المسافة الطويلة فإن هذا ليس من اتباع الجنازة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في مصنف عبد الرزاق أن عثمان بن الأسود قال: سئل مجاهد بن جبر، هذا التابعي المعروف الحبر المفسر، سئل مجاهد عن صلاة التطوع أفضل أم اتباع الجنازة، قال: بل اتباع الجنازة، بل اتباع الجنازة. طيب ليش قدم اتباع الجنازة على صلاة التطوع؟ أهل العلم قاعدون قاعدة: العبادة التي ليس لها بدل تقدم على العبادة التي لها بدل، العبادة التي ليس لها بدل تقدم على العبادة التي لها بدل. إذا دفنت الجنازة خلاص راحت صلاة التطوع، ممكن تؤخرها صليها بعدين لاحقا، واضح بارك الله فيكم. أما إذا ذهبت الجنازة لا، هذه العبادة مقدمة. أذكار بعد الصلاة أولى أم قراءة القرآن؟ أذكار بعد الصلاة. إذا خلصنا الصلاة وما قلت الأذكار متى ستقولها إذن؟ أما قراءة القرآن اقرأ بعد ساعة، نصف ساعة، ساعتين، إلى غير ذلك. فالعبادة التي ليس لها بدل تقدم على العبادة التي لها بدل، تقدم على العبادة التي لها بدل. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن سالم عن أبي سالم، من؟ ابن عبد الله ابن عمر، عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال، وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. كيف أعله بالإرسال؟ هذا الخبر يرويه الزهري، زهري محمد مسلم شهاب الزهري، عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، عن سالم عن أبيه عن أبيه وهو عبد الله بن عمر. فبعض أهل العلم يقولون هذا الخبر من مراسيل الزهري. ما معنى مراسيل الزهري؟ أي قال الزهري: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. الآخرين قالوا لا، هذا الخبر من رواية سالم، يعني الزهري يرويه عن سالم عن عبد الله بن عمر. ورجح الإرسال طائفة من أئمة الحديث، منهم الإمام أحمد والنسائي وغيرهم من أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا لا، الخبر موصول وليس مرسل. والأقرب والله أعلم أن القول بأن الخبر مرسل قوي جدا، بأن الخبر هذا الذي بين أيدينا لا يثبت بهذا اللفظ، هذا قول قوي جدا، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. عندنا مسألة، إذا اتبعنا الجنازة أين نمشي؟ هل نكون نحن في الأمام والجنازة من ورائنا، أو الجنازة في الأمام ونحن وراءها، أم أن الأمر واسع وامشي في أي مكان شئت؟ مرة أخرى حتى نفهم المسألة، هل تكون الجنازة في الأمام ونحن في الخلف، أم نحن في الخلف والجنازة أمامنا، أو نحن نحيط بالجنازة؟ اختلف أهل العلم في ذلك. ذهب جمهور أهل العلم فقالوا: الأفضل لمن تبع الجنازة أن يكون أمامه، يعني الجنازة وراءك وأنت متقدم، هذا قول جمهور أهل العلم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. بل حكى الباجي، الباجي صاحب شرح الموطأ، صاحب كتاب المنتقى، إجماع الصحابة على أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، يعني الجنازة وراهم هم متقدمين. ومن أدلتهم على ذلك قالوا: المتبع شفيع، والشفيع يتقدم، يعني المتبع يدعو والداعي هو الذي يتقدم، والمدعو له يكون في الخلف. وأيضا من أدلتهم جاء في الموطأ عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره، ربيعة يخبر محمد بن المنكدر أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش، جنازة أم المؤمنين، وعمر متقدم على الناس، يعني الجنازة وراءه. فمن هنا قال الباجي: هذا إجماع الصحابة. واضح؟ يعني عمر موجود والصحابة متوافرين والجنازة وراهم وهم قد تقدموا. وذهب الحنفية قالوا: السنة أن يمشي خلفها، الجنازة متقدمة وأنت وراء، عكس القول الأول. قالوا: لأن لفظ الاتباع ما معناه؟ يا عبد الله، عبد الله مظفر، لو قلت أنا أتبعك إذا مشيت، يعني أنت قدامي وأنا وراءك، فقالوا هذا معنى اتباع الجنازة، الجنازة أمام وأنت خلفها. وأيضا جاء في ذلك بعض الآثار، منه أثر عن علي حسنه بعض أهل العلم، ولكن فيه مقال، فيه مقال. وذهب الحنابلة في قول أن الأمر واسع، تمشي أمام الجنازة، عن يمينها، عن شمالها، من ورائها، كل هذا واسع. القول الأول من باب الاستحباب، القول الثاني من باب الاستحباب. الحنابلة يقولون كل هذا جائز، ما عليك أي حرج، ما في أفضلية. قالوا دليلهم: علق البخاري في صحيحه عن أنس قال: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. والأثر صحيح، والأثر صحيح، وهو أثر واضح: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها، أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. والأثر علقه البخاري في الصحيح. إخواني الكرام، صحيح البخاري فيه مخبآت عظيمة ونفيسة جدا. يعني ذكر البخاري في صحيحه أظن هكذا: وعن هشام ابن أبي حسان قال: أسهل شيء الورع، إذا شككت في أمر فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هل هذا سهل أم صعب؟ سهل. شكيت في شيء احتط في ذلك، والأمر سهل ويسير جدا. شكيت هل هذا الطعام حلال في بعض البلدان أم غير حلال، الأمر سهل، لا تأكل وروح إلى مطعم حلال وأنت متيقن. واضح بارك الله فيكم. فهكذا يعني صحيح البخاري فيه مخبأات. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال ابن حجر في الفتح، قال سعيد بن منصور حدثنا مسكين ابن ميمون قال حدثني عروة ابن روين. طبعا اسم مسكين لا تستغربوا منه، الشيخ في الشام في الشيخ مسكين قرية معروفة هذه، أنا زرتها هذه القرية لما كنت صغيرا قديم جدا. هذه في درعا صحيح الشيخ؟ ده. طيب قال حدثنا مسكين ابن ميمون قال حدثني عروة بن روين قال شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة فرأى ناسا تقدموا كثير وآخرين استأخروا كثير، فأمر بالجنازة فوضعت. يعني هذا الصحابي غضب عليه قال ضعوا الجنازة، بعد ما وصلوا ضعوها، ثم رماهم بالحجارة يعني دعاهم حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال بين يديها وعن يمينها وعن شمالها. وعبد الرحمن صحابي، عبد الرحمن صحابي. ما معنى هذا؟ نجتمع عندما نحمل الجنازة، نجتمع عندما نحمل الجنازة، خاصة يعني إذا كان الحمل على الأكتاف يحتاج أهل الجنازة إلى إعانة في ذلك. عندنا الحديث الثاني، حديث أم عطية، مسألة حكم اتباع النساء للجنازة. إخواني، ليس حكم زيارة النساء للقبور، هذه مسألة، مسألتنا حكم اتباع النساء للجنازة. يعني في ناس ماشيين بالجنازة وتبعهم نساء، تبعهم نساء، هذا قد يكون موجود، ويعني تقع هذه المسألة. جمهور أهل العلم قالوا يكره هذا العمل كراهية تنزيه وليس تحريم، يعني من فعلت لا تأثم، لكن هذا العمل مكروه، تنهى المرأة عن هذا. واستدلوا بقول أم عطية نهينا، هذا زجر نهي، قالت ولم يعزم علينا، يعني نهي ليس مؤكد، نهي ليس بمؤكد. ومن أدلتهم روى ابن حبان في الثقات، ليس في الصحيح، في الثقات، عن عائشة رضي الله عنها قالت نهي عن اتباع النساء الجنائز، أو نهى عن اتباع النساء الجنائز، نهى عن اتباع النساء الجنائز، وقال ليس لهن في ذلك أجر، وقال ليس لهن في ذلك أجر. وذهب الحنفية إلى التحريم، قالوا حرام، وهو اختيار ابن تيمية، قالوا العبرة بقول الصحابية نهينا، هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعزم علينا، قالوا هذا فهم فهمته أم عطية، يعني الأمر النبوي، التوجيه النبوي نهي، أم عطية رضي الله عنها ماذا فهمت من ذلك؟ قالت ولم يعزم علينا. والصواب والله تعالى أعلم منع المرأة من اتباع الجنائز، ولكن ليس المنع منع تحريم، ولكن تمنع، ما يسمح لها بهذا، المنع ليس منع تحريم، وإنما تزجر عن ذلك. ثم إخواني الكرام، انظر إلى قول أم عطية نهينا ولم يعزم علينا، هل اتبعت؟ لا، قضي الأمر، جاء نهي، نهي للتحريم للكراهة، قضي الأمر. هذا كان منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تأملوا في هذه الآثار. قال عمرو بن قيس كنا في جنازة وفيها أبو أمامة فرأى نسوة في الجنازة فطردهن. إخوان الكرام، فرأى نسوة في الجنازة فطردهن. النسوة هؤلاء أبو أمامة صحابي، يعني في أي قرن؟ أخوان الكرام، في أي قرن؟ الأول، في القرن الأول الهجري. المرأة تمشي وذراعها مكشوفة، المرأة تمشي وساقها مكشوفة، شعرها مكشوف، تمشي متعطرة، أم سواد في سواد؟ سواد في سواد، رضي الله عنهن إن كنا صحابيات ورحمة الله تعالى على التابعيات منهن، ومع هذا طردهن. طيب، من الطارد لهن؟ أبو أمامة، أطهر الناس قلوبا، أكثرهم تدينا، أورعهم، أورع الناس، يعني أورع مني ومنك بملايين المرات، ومع هذا زجر النساء عن اتباع ماذا؟ الجنائز. فلذلك ننتبه، يعني النساء صالحات والرجال أهل صلاح، ومع هذا منع. فكيف إذا كان كما قيل، فكان ما كان مما لست أذكره فظن سوءا ولا تسأل عن الخبر. ماذا نقول بعد ذلك؟ نساء متبرجات وبعض الرجال رقيق دين، إيش نقول بعد هذا؟ فلذلك ينتبه لهذا الأمر. جاء عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي عالم راسخ يروي عن التابعين الكبار، يروي عن التابعين الكبار وأدرك زمن الصحابة، أدرك زمن الصحابة، قال كانوا يقفلون أو يغلقون على النساء الأبواب حتى يخرج الرجال الجنائز، يعني ما عندهم نساء يتبعون الجنائز، وإنما يغلقون الباب، وهذا عمل الرجال، هذا عمل الرجال. الشعبي ماذا يقول؟ قال خروج النساء على الجنائز بدعة، شيء ما كان مألوف عندهم، ما يعرفونه. وسويد بن غفلة، هذا من المخضرمين، يعني كان موجود في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ويروي عن عمر، يروي عن عمر أي أثر؟ الأثر المشهور غير الحديث صحيح مسلم، أثر آخر، قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الأثر مع الخبر معروف مرفوع، حديث حذيفة صحيح مسلم، لكن سويد يرويه عن عمر، عمر أوصاه بهذه الوصية. فسويد بن غفلة قال لا ينبغي للمرأة أن تخرج من باب الدار مع الجنائز، لا ينبغي للمرأة أن تخرج من باب الدار مع الجنائز. فالمرأة العاقلة تتبع هذه الوصايا وهذه الآثار عن الرعيل الأول. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. طيب، عندنا مسألة، ما حكم القيام إذا مرت الجنازة؟ ما معنى هذه المسألة؟ رجل جالس في المسجد يقرأ القرآن، وأدخلوا جنازة يريدون الصلاة عليها، هل يقوم لأن الجنازة هذه أدخلت المسجد ومرت بالقرب منه؟ مثال آخر، رجل جالس في آخر المسجد والناس قد صلت على الجنازة وهو صلى معه إلى أن يحملوها وغيره وكذا، هو جالس في آخر المسجد يقرأ القرآن، فمرت الجنازة عنده، هو لا يريد أن يتبع الجنازة، لا يريد يذهب للمقبرة، هل يقف أم يبقى جالسا؟ هل يجب أن يقف؟ يستحب له الوقوف أم لا يفعل شيء يبقى جالسا؟ جمهور أهل العلم على عدم مشروعية القيام، قالوا لا يقوم بل يبقى جالس، هذا قول جمهور أهل العلم. بل حكي إجماعا، قال النووي، النووي يقول في روضة الطالبين، ونقل المحاملي إجماع الفقهاء عليه، ونقل المحاملي إجماع الفقهاء عليه. طيب وين الدليل؟ وحديث الباب واضح، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، كيف جمهور أهل العلم يخالفون هذا الحديث؟ قالوا جاء عن علي في صحيح مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، قام أولا كان يقوم على الجنازة ثم بعد ذلك يقعد، فقالوا هذا الخبر نسخ حديث الباب، واضح؟ يعني حديث الباب منسوخ لا يعمل به. وذهب بعض الشافعية وهو اختيار النووي واختيار أحمد في رواية وغيرهم إلى استحباب القيام. لاحظ حديث الباب يدل على الاستحباب أم الوجوب؟ تأملوا في حديث الباب، ها، يدل على الوجوب. أهل العلم منهم الحنابلة في رواية وغيرهم قالوا يستحب القيام ولا يجب. ما الدليل على أنه يستحب؟ قالوا قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد، فهذا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وما الدليل على أنه لم ينسخ يا أخوان الكرام؟ ما الدليل على أن الخبر حديث الباب لم ينسخ؟ قالوا عدة أدلة. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال، أو قبل هذا أخوان الكرام، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، الصحابة قاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة غير مسلمين، فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا؟ إذن الصحابة فهموا استمرار بقاء التوجيه بالقيام أم انتهاءه؟ فهموا استمرار بقاء التوجيه بالقيام، والخبر عند البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. إذن هذا هو الصواب، أنك إذا مرت جنازة عليك ولو كانت جنازة غير مسلم تقوم استحبابا وليس وجوبا، تقوم استحبابا وليس وجوبا، وليس القيام من باب تقديس الميت يعني إذا كان غير مسلم أو غيره، لا، دليل على أن الإخوان الكرام إذا وقع مثلا يعني حريق كبير الإنسان يكون جالس أم يقوم؟ أجيب الناس إذا شافت حادث سيارة واقع ماذا يفعلون؟ كلهم يقومون ينظروا يعني يقومون، فالأمور الكبيرة لها يعني يقوم لها الإنسان، وكذلك هنا فالموت فزع شيء مخيف، طبعا هذا إذا كانت القلوب صحيحة، أما إذا قست القلوب حتى الموت كما قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه لقد أماتوا الموت، حتى الموت أميت عند بعض الناس نعوذ بالله من داء الغفلة. طيب في حديث الباب ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع، يعني من يتبع الجنازة لا يجلس حتى توضع. ما صورة هذه المسألة؟ مجموعة تبعوا جنازة ولما وصلوا هم متقدمين بمسافة 20 متر، قبل أن توضع الجنازة قالوا سنجلس حتى يأتي يعني أهل الجنازة ويضعونها ثم ندفنها بعد ذلك، فهذا هو الذي هذه صورة المسألة. ذهب جماعة من أهل العلم منهم المالكية والشافعية قالوا الجلوس قبل وضع الجنازة غير مكروه، عادي مباح اجلس لا شيء عليك، والدليل قالوا قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد، فهذا نسخ حديث الباب، نسخ حديث الباب. وذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يجلس، فإن جلس فقد فعل شيئا مكروها، وهذا هو الصواب. فالأصل عدم نسخ الأخبار، الأصل أن الخبر غير منسوخ، فنحمل النهي على الكراهة، نحمل النهي على الكراهة. مسألة، ما المقصود بوضع الجنازة في الصورة الثانية؟ هل وضعها وضعها عند القبر، وضعها وضعها في القبر، وضعها الفراغ من دفنها، ما المقصود؟ واضح أيها الأخوة الكرام؟ بوب البخاري في الصحيح باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام، معنى الخبر حتى توضع عن أكتاف الرجال، فإن قعد في ذلك الوقت أمر بالقيام. والدليل على ذلك عند أبي داود عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، ما انتهى حفر القبر ووضع الميت يعني، ولم ينتهي دفن الميت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس قبل الانتهاء من دفن الجنازة، فلا حرج في ذلك. وهذا يقع الآن، بعض الناس يجلس، وهذا موجود إلى أن تدفن الجنازة وغيره، فلا حرج. ولكن إذا كانت على أكتاف الرجال ابقى قائم حتى توضع، لو جلست لا شيء عليك، لكن الإنسان يعظم ما جاء من الأمر النبوي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. أمر الشيخ. نعم. لا، ما صرفه بارك الله فيك، يعني صرف ما صرفه بمعنى ما ألغاه، وإنما النهي صرف من التحريم إلى الكراهة. واضح؟ لا، مهند الله يحفظكم، عندنا في الخبر أمر، فالأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وعندنا نهي، والنهي يصرف من التحريم إلى الكراهة، وصرف واحد نفس الحديث. واضح الشيخ؟ تفضل عبد الله. أمس غايب، سجلنا غياب أمس. تفضل شيخ عبد الله، الله يحفظك شيخ. تفضل. ما سمعت شيخي؟ ذكرنا هذا في درس أمس، إن هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، والصحابة أيضا فعلوه، والصحابة أيضا فعلوه. وذكرنا كلام النووي، أقرأه لأن فيه فائدة طيبة. قال النووي في المجموع، قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: حمل الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية ولا خلاف فيه. قال الشافعي والأصحاب: وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة، بل هو بر وطاعة وإكرام للميت، وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم. واضح؟ نعم. تفضل شيخ عبد العزيز. الإجماع في أن المشي أمام الجنازة أفضل، بس إجماع الصحابة، الباقي ما حكى إجماع العلماء، قال إجماع الصحابة على أن المشي أمام الجنازة أفضل. و نعم، أيضا جمهور على هذا، يعني هو قول جمهور أهل العلم، بعضهم يقول هو قول جمهور وحكي إجماعا، حكي إجماعا عن الصحابة. تفضل شيخ عبد الله. تفضل. الآن شيخ عبد الله اتباعنا للجنائز كلها بالسيارة شيخ عبد الله، فيصدق عليها النهي، فتمنع من ذلك، تمنع من ذلك، ليس من باب التحريم للكراهة. الآن اتباعنا للجنائز كله بالسيارة. واضح؟ يعني المقبرة وين؟ في بعض الأماكن يعني، والصلاة عين، فأيضا تمنع من هذا. تفضل. هذه شيخ عبد الله مسألة أخرى تأتينا إن شاء الله يعني في موضعها بإذن الله عز وجل، عن أحكام المقابر. يعني لو تلحظون ابن حجر رتبها يعني، أو يعني تقريبا شبه رتبها، أحكام الاحتضار، ثم أحكام التغسيل، ثم التكفين، ثم الصلاة، ثم الآن الاتباع، ثم يأتي معنا بارك الله فيك موضوع القبور والمقبرة وغير ذلك. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.